بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، مع الدرس السادس في التعليق على منسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قوله رحمه الله: وهذه المسألة هي التي جرى على ابن عباس بسببها ما جرى، وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. قال أحمد: كنت أرى لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك. هذا المقطع أشار فيه المصنف رحمه الله أن فسخ الحج إلى العمرة مسألة جرى فيها الخلاف بين الصحابة وابن عباس رضي الله تعالى عنه مجمعين. فكان ابن عباس يأمر كل من أحرم بالحج مفردا أن يفسخه وأن يجعله عمرة، وأن يجعله عمرة، أو أحرم بعمرة والحج أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحرم بعمرة، ويرى ذلك واجبا عليه، يرى ذلك، ولهذا يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج من العمرة إلى الحج. فلهذا هذه المسألة كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أنه قال: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، يعني إذا طاف فإنه يحل. فلما قيل له بذلك قال: هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أو كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل حين أمر من يحل في حجة الوداع، في حجة الوداع. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل، وإن لم ينوي ذلك شاء أم أبى. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث قتادة يقول: سمعت أبا حسان الأعرج قال: رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما: ما هذه الفتية التي قد شغفت أو تشغبت بالناس؟ يعني هذه تشغفت، حصل يعني منها يعني شغف الناس بها وانشغفوا بها، أو تشغبت بها أيضا الناس، انتشرت وفشت. وهذه الفتية التي أفتى بها ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سنة نبيكم، يعني ما أتيت بجديد، إنما هي سنة نبيكم، وإن رغمتم وإن كرهتم. وجاء في حديث جابر بن يزيد ابن زيد عفوا عن ابن عباس قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف البيت يصير إلى عمرة، شاء أم أبى؟ قلت: إن الناس ينكرون هذا علينا. قال: سنة نبيكم وإن رغبتم. فهو يرى فسخ الحج إلى العمرة، فيحل ويحرم بالحج من عامه، فيرى وجوب التمتع رضي الله تعالى عنه. ونظره بعض الصحابة في هذا الباب كما عند الإمام أحمد سعيد بن جبير حين عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، يعني أبو بكر وعمر كانا يفردان كما جاء عن الخلفاء الأربعة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: ما يقول عرية، يعني عروة بن الزبير، قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. عروة لا يعارض بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد بذلك أن أبا بكر وعمر كان عندهما من العلم ما يريان أن يعني سنية الإفراد وجواز الإفراد، وأن المتعة ليست بواجبة. ولكن ابن عباس كما جاء في رواية أخرى: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. صدق رضي الله تعالى عنه، فالقول ما قال الله قال رسوله، هذا العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، فالعلم مبناه على الدليل. وما جاء في الكتاب والسنة. فصدق رضي الله تعالى عنه، السنة متبعة ومقدمة على كل قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا في باب العلم ولا في باب العمل ولا في غير ذلك. فصدق رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: كل شيء منك حسن جميل. تلميذ الإمام أحمد سلمة بن شبيب قال للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة: كل شيء منك حسن جميل، يعني في علمك أو مثلا في فتاويك أو في غير ذلك، إلا خصلة واحدة، خصلة منك خصلة واحدة. قال الإمام أحمد: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، يعني عن وجوب تقول بفسخ الحج بالعمرة بالتمتع، يعني التمتع أفضل الإنساك. فقال الإمام أحمد: كنت أرى لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جدادا أتركها لقولك. فهذا كله يدل على ترجيح المتعة وأنها أفضل الأنساك، أنها أفضل الأنساك. لهذا إذا لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فإن التمتع فإن القران أفضل، فإن القران أفضل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل ابن عباس وذهب إلى ذلك ابن حزم وابن قيم أيضا في هذا الباب في زاد المعاد، ويرون وجوب فسخ ذلك. ولكن الصحيح من قول العلماء أن الأنساك كلها جائزة، التمتع والإفراد والقران، التمتع والإفراد والقران، وأن هذا من التوسعة على عباد الله، وهذا كما فعله الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك. ثم قال الإمام مجدد رحمه الله: فإذا أردت الإحرام فاغتسل. يعني فإذا أردت الإحرام، يعني إذا أراد الإنسان أن يحرم سواء إحرام بحج أو بعمرة فاغتسل. وهذا الاغتسال سنة، هذا الاغتسال سنة من سنن الإحرام، وصفته كصفة غسل الجنابة، كصفة غسل الجنابة. وهذا الاغتسال ثبتت سنيته من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فابن عمر كما جاء في الموطأ من السنة إذا أن تغتسل عند الإحرام، جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الباب حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا رواه الترمذي وغيره، لكنه حديث ضعيف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تغتسل، أمر عائشة. ولهذا قال لما قالت أو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاضت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغتسلي. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس حينما ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب. فالنبي أمر الحائض وأمر النفساء أن يغتسلا، ويقاس عليهما غيرهما. فجمهور أهل العلم يرون أن الغسل عند الإحرام من السنة، من سنن الإحرام، الغسل عند الإحرام. والغسل شامل للمرأة وللرجل وللصغير والكبير والمحدث وغير المحدث، يعني حتى الذي لا يرتفع حدثه، مثل إيش؟ مثل الحائض والنفس، هؤلاء لو اغتسلوا ما ارتفع حدثهم، لكن يغتسل. وكذلك مثلها الجنب، أو مثلا المحتلم لو احتلم قبل الميقات أو في الميقات فإنه يغتسل. فهذا الاغتسال سنة. ومن القواعد في هذا الباب حتى الإنسان يعرف أنه لا يشترط للإحرام طهارة، يعني بحيث لو أحرم وهو محدث صح إحرام، لو أحدث عليه جنابة صح إحرامه، لو أحرمت المرأة وهي حائض صح إحرامها، لو أحرمت النفس صح إحرامها. لا يشترط للإحرام طهارة سواء اغتسل أو توضأ وغير ذلك، إنما هذا هو السنة، إنما هذا هو السنة والأفضل والأكمل حتى يذكر الله عز وجل على طهارة ويفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاغتسال عند الميقات. ولهذا الصحيح أن هذا الاغتسال سنة من سنن الإحرام، من سنن الإحرام فهو سنة وليس بواجب، فلو أحرم بدون غسل فلا حرج عليه وإحرامه صحيح، وإحرامه صحيح. بعض الناس يتحرج أو يعتقد أن إحرامه ناقص أو أنه غير ذلك مثلا، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولهذا هذا الاغتسال كما قلنا يغتسل غسل الجنابة، يعني صفته كغسل الجنابة. الأغسال في الحج ثلاثة، الأغسال في الحج الثابتة ثلاثة وما عداها فليس عليها دليل: الغسل الأول عند الإحرام، والغسل الثاني عند دخول مكة، والغسل الثالث يوم عرفة. يوم عرفة هذه الثلاثة جاءت عن ابن عمر عند الإمام مالك من السنة، والاغتسال عند الإحرام عند دخول مكة ويوم عرفة. أما بالنسبة عند دخول مكة فهذا ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند دخول مكة. وهذا الاغتسال عند دخول مكة أصبح الآن من السنن المهجورة لقرب المسافة بين الميقات ودخول مكة. كان في الزمان الأول ربما يمكث الإنسان يوم ويومين ثلاثة أكثر ما يصل إلى مكة، فإذا وصل إلى مكة وقد شعث أو شعث رأسه واغبر جسمه واحتاج إلى أن يتطهر ويتنظف مرة أخرى. لكن الآن الحمد لله يغتسل الإنسان وربما يتنشف في مكة من قرب إيش المسافة. وعلى كل لا نقول يعني أنه لا يسن الاغتسال عند دخول مكة لوجود القرب المسافة، نقول من اغتسل عند دخول مكة ولو اغتسل قبل فالسنة باقية، ولله في شرعه أحكام، ولله في شرعه أحكام. لكن من الحكم أو من الأسرار الاغتسال عند دخول مكة لوجود المسافة بين الميقات ودخول مكة، فبالتالي يحتاج إلى نظافة ونزاهة أكثر، بحيث يعني قد جاءه الغبار شعره ورأسه وثيابه ونحو ذلك. وعلى كل لو قربت المسافة فإن السنة ثابتة، فمن عمل بالسنة فله وجه وهو محظوظ بالعمل بها. الاغتسال هذه الثلاثة هي الثابتة، أما الاغتسال عند رمي الجمار أو الاغتسال في أيام منى أو للمبيت في مزدلفة أو عند طواف مثلا الإفاضة أو طواف الوداع، كل هذه الأشياء لا دليل عليها. لكن من اغتسل للتبرد أو اغتسل للنظافة أو اغتسل للنزاهة هذا أمره واسع، لكن من اعتقد سنية ذلك في غير هذه الأشياء الثلاثة فهذا من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وهو مع هذا الاغتسال يتنظف، يتنظف. التنظف هذا ليس شرطا ولا علاقة له بالاغتسال، وإنما هو من باب تكميل الغسل، من باب تكميل الاغتسال أن يتنظف، يعني ينظف ما علق به من أوساخ، بمعنى أن يعني يحلق إبطه مثلا إن احتاج، أو عانته، أو يقلم أظفاره، أو يسرح شعره إلى آخره، يتنظف جملة في بدنه. فهذه الأشياء النظافة أو تخصيص الشعر، حلق الإبط أو حلق العانة، هذا ليس من سنن الإحرام. بعض الناس يظن أنه من السنة، فبالتالي يتعب نفسه ليشتري حلاقة، وبالتالي يتعب نفسه يظن إيش أنه لازم هذه الأشياء يفعلها عند الميقات. العلماء رحمهم الله حينما ذكروا النظافة أو حلق الإبط أو غير ذلك، لأن المسافة طويلة ربما احتاج إلى ذلك وهو محرم فيحرم عليه فعل ذلك، فلهذا يعني أردف الاغتسال بأن يتنظف الإنسان ويزيل يعني الأظافر إذا احتاج إلى أن يقلمها أو شعر الإبط أو العانة أو غير ذلك. لكن لنعلم أن هذا ليس من السنة، ليس من السنة، إنما هذا تابع للاغتسال، إن احتاج يزيل، ما احتاج يبقى على ما هو عليه، لأن الآن الحج كله خمسة أيام، لكن في الزمن الأول شهور، في شهور، فبالتالي ربما ظفره يحتاج إلى قص، شعره يحتاج إلى حلق، لكن الآن الحمد لله الإنسان في بيته يتجمل ويتنظف. المقصود أن هذه الأشياء ليست من سنن الإحرام، إنما هي من احتاج إليها أزالها، ومن لا فلا، ومن لا فلا. فلهذا السنة الأولى عند الإحرام أن يغتسل غسل ذلك، ويزيل ما علق من قص ظافره أو أوساخه أو إن كان أو شعر عانته. أما بالنسبة للحية فإنه لا يجوز حلقها ولا قصها ولا تعديلها ولا نتفها، يبقيها على حاله سواء في الحج أو في غير الحج. فلهذا من الخطأ أن نجد بعض الناس عنده في الإحرام تجد يعدل لحيته ويصلحها ويهذبها وغير ذلك، هذه معصية على معصية، هذا لا يجوز لا في الإحرام ولا في غيره، لأن الشريعة جاءت بإعفاء اللحية وتركها وإبقائها على ما كانت عليه. أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وكثيفة. المقصود أن بعض الناس يزيد الطين بلة فيغتسل يعمل بالسنة، لكن يتحف ذلك بمعصية فيزيل أو يحلق أو يقصر أو يهذب لحيته، وهذا لا يجوز لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، لا في الحج ولا في العمرة، فلا يجوز لمس اللحية مطلقا. نقتصر على هذا، وفق الله الجميع، وسيأتي إن شاء الله بقية الدرس غدا بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.